الحمد لله رب العالمين موجد الوجود لحكمة سبقت في علمه ومرجع جميع المكلفين إلى قهره وحكمه حيث يأذن برفع من أطاع وخضع وبالانتقام ممن عصى وخرج عن المسلك الذي له الحق تعالى شرع. هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، بعث في عالم البشرية رسلا منهم اصطفاهم ختمهم بسيدهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأمر من عداهم أن يقتدي بهداهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله في هذه الجامعة وهذه الكلية وعميدها ونائبه والقائمين فيها من المدرسين والطالبين والطالبات. بارك الله لنا ولكم في قبالاتنا وتوجهاتنا ومقاصدنا ونياتنا وفي اجتماعنا هذا الذي جاء حول جزئية متصلة بكلية المبدأ، جزئية من الجزئيات التي عرضت لنا في هذه الحياة وثيقة الاتصال بكلية المبدأ الذي هو دين الله الذي ارتضاه لعباده. وكما سمعتم في مقدمة الأستاذ المقدم جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، فإن الانفعالات والحماسات الوقتية لا تأتي بالثمار المرضية، وذلك لأن الانبعاث والانبثاق إذا كان من أصل راسخ وسط الضمير دام واستمر أثره، وبذلك جاءت بعثات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليؤسسوا لنا في نفوسنا وبواطننا منطلقا تقوم عليها انطلاقاتنا في مختلف الأحداث ومختلف ما يطرأ لنا في الحياة، فتجد التناسب والتناسق بينها لانبعاثها من مشكات واحدة وأصل واحد. هذا الأمر الذي يجب أن يأخذ مجاله من العقول ومن الأفكار، خاصة ونحن في مواجهات لعدة من الصور المواجهة بأنواع مما يسمى بالتحديات، وما يكون فيه الاستفزاز وما يكون فيه أيضا الزعزعة للثوابت إذا لم تكن قائمة على أساس راسخ في البواطن. ونقول مما يجب أن نفقه في شريعتنا وديننا الذي ندين الله به أن رسوخ معاني الإيمان بعمقها في القلوب ضرورة لصلاح الأعمال ومقابلة الأحوال المختلفة بما ينبغي وبما يليق. لأجل ذلك وجدنا حتى في النواحي العملية المظهرية لصاحب الرسالة كان عمله ديمة، إذا عمل عملا أثبته، ويقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، مشيرا إلى أن ما يدوم ويستمر يتصل بعمق في القلب والباطن والفكر، وهو محل نظر الرب جل جلاله وتعالى في علاه. لهذا يجب أن لا يوقف عند مثل ما ظهر من شأن هذه الإساءة لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانتشرت هنا وهناك، وكان من فئات الموجودين من بني البشر من يحب أن يجعل لذلك النوع من الإساءة مشروعية أو قانونية أو مدخلا فيما يسمى بالحرية وما إلى ذلك. كل هذا إنما يعده العقلاء منبهات لتراجع الأمة حساباتها للنظر في الأصول التي تنطلق منها وتقابل بها الأشياء، ولا يكون الدور أدية بمحاضرة أقيمت ولا بمظاهرة نظم لها ولا بنشرات نشرت. إن المسألة تبحث عن الأساس عند هذه الأمة في صلتها بهذا النبي وبهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. إنما جاء هذا المنبه الخطير الذي أيضا كان من عجائب ما كان فيه ظهور وحدة باطنة في الأمة ما كانت تقرى في عامة أحوالها. وإذا بمختلف المذاهب والطوائف في العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي من المنتمين إلى الإسلام يتفقون اتفاقا باسم حرية ولا غيرها أن يساء إلى رسول الله، ولا تقبل هذه قبل الكل، وإن اختلفت بعد ذلك الآراء في كيفية التعبير عن هذه النصرة أو التعبير عن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو عن الأساليب التي يقابل بها أهل تلك الملل المختلفة أو أهل تلك الأعمال والحركات المؤثرة المثيرة لمشاعر أهل الإسلام وأهل الإيمان بالله وبرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان هذا مظهر لأمر كامل يقول بلسان حاله لنا والأمة من ورائنا، إن في كنز صلتكم بالله ورسوله ما يحل مشاكلكم ويقرب بعدكم ويؤلفكم بعد شتات ويجمعكم بعد تفرق، لكنكم لم تحسنوا استعمال الكنز الذي لديكم واستخراجه والاستفادة منه. وهذه حقيقة من الحقائق يجب أن نفقهها وأن ندركها، ليس في المعطيات فكريا ولا اعتقادا ولا مسلكا ومنهجا للبشر أعظم كنزا من منهج الله تبارك وتعالى ومعاني الإيمان به وبرسوله. ولا يمكن أن يحدث في عالم البشر ما هو خير لها مما ينتج عن هذه الحقائق أو عن هذه المعاني السامية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كنتم للناس خير أمة أخرجت، فأنتم خير الناس للناس أيها الأتباع لمنهج رب الناس الحامل له خير الناس، أنتم خير الناس للناس. لن يجد الناس خيرا منكم في هداياتهم ولا في تقريب شؤونهم ولا في إبعاد غلواء التنازع والشتات بينهم ولا موجبات التصادم على غير ما ينبغي، ولا في الوقفة أمام الضر المحض الذي لا نفع فيه. لن تجد الأمة خيرا من أتباع هذا المنهج الرباني الحامل له المصطفى العدناني صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. هذا سر ما سمعتم من قول ربعي بن عامر: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الله ابتعثنا، إن في قلوب أولئك صحب شان راسخ عميق هو الذي واجهوا به الأمم من حواليهم والطوائف المختلفة، وهو الذي حملهم على القيام بالجهاد على وجهه وبالخطاب على وجهه وبالمعاملة على القواعد التي تلقوها من صاحب شرع في تكامل وفي كمال وفي استيعاب لاحتياجات البشر في مختلف الشؤون. فتجد ما حمل الصحابة في مواقفهم، كلما واجه من يصد عن سبيل الله، من يعتدي على عباد الله، كلما واجهوهم بقوة الإيمان واليقين وبالدافع العميق وسط القلوب الممتزج من الغيرة والرحمة، من اللين والرفق والشدة والغلظة. كيف امتزاج الكمال؟ أتعرف معنى امتزاج الكمال؟ ومن يك راحما فليكس أحيانا على من يرحم. تعرف امتزاج الكمال بين الغلظة والشدة والرأفة والرحمة والرقة؟ هي الذي حمله لنا هدي النبي وسيرة الصحابة الكرام في مواجهتهم لمن يعادي الله ورسوله بمختلف الطوائف. لأجل ذلك لا تضارب ولا تناقض بين آيات الغلظة والشدة وآيات البر والقسط، ليس فيها منسوخ، ليس فيها متروك العمل. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير، ليست منسوخة ولا متناقضة معه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. لا تناقض بين الآيات ولم ينسخ بعضها بعض، وهي مقروءة قراءة واضحة في سطور فعل النبي وقوله ومعاملة في الحروب التي قادها والغزوات التي شهدها والسرايا التي بعث بها أصحابه وما كان بعد ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أجمعين. لم يكونوا يعلمون الإثارات ولا النعرات ولا العصبيات بعد أن كانت فيهم، لكن هدبوا بأدب الإسلام وانتزعت منهم، فصار الحال في ذلك أنهم لله وبالله يحاربون ويسالمون ويرحمون ويشتدون ويعطون ويأخذون، مجردين عن العصبيات وعن الغرور وعن الدوافع النفسيات. أمر نتحدث عليه، غاية في العلو والرفع والسمو، يجب أن نفقهه وأنه حقيقة ديننا أمام تغييب هذه الحقائق بواسطات أعمال كثيرة حتى ممن ينتسب إلى الدين أو الإسلام أو الجهاد. ونجد وقوف كثير من المسلمين مع بعض الآيات فيأخذ منها شدة محضة وغلظة محضة، فيخرج عن الهدي النبوي من أصله في أقواله وفي أفعاله، يدعي بذلك نصرة الدين. ويأتي الطرف الآخر من المسلمين ويقفون أمام آيات البر والقسط والشفقة والرحمة والسماحة والمسامحة والعفو، ويغالون في ذلك حتى يفقدون الغيرة على دين الله، وحتى يفتحون الثغرات لإفساد الأخلاق ولإفساد السير ولإفساد العقيدة والإيمان، ويدعون أنهم على قدم القرآن أو قدم النبوة كذلك. وكلا الفريقين ما بين مفرط ومفرط، وما بين آخذ بجزء على مضادة للجزء الآخر، وليس في أجزاء هذه الآيات تضاد ولا تصادم ولا تنافض أبدا، وهو الذي يحتاج أن نتبينه. ونقول حرم الإسلام علينا موالاة ومودة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءنا أو أبنائنا، حاربونا أو صالحونا أو كان بيننا وبينهم العهد أو العقد أو الذمة، ولكن شرع البر والقسط بلا ولاء ولا مودة بأعلى الصور، وقال قوالبكم صرفوها في أحسن معاني الإحسان مع طوائف البشر حتى الحيوانات، البشر مسلمهم وكافرهم حتى الحيوانات، إلا في مواقف محددة كما هي مواقفنا أمام ما شرع لنا قتله من الحيوانات الضارة. ففي مواقف صد المعتدي ورد عدواني وإبعاد هذا الواقف في طريق البشرية لمنعها من الهدى أو مريد الاعتداء عليها بهيمنته وكبريائه، هذا موقف وموقع الشدة والغلظة وعدم التسامح. ومع ذلك كله فالتفريق قائم بين أصناف الكفار ولو اصطفوا في مواجهة واحدة. ألا ترى أن صاحب الرسالة يقف في بدر يقول لأصحابه إن في الجيش قوما خرجوا مستكرهين لا رغبة لهم بحربنا، فعدد أسماء، قال من لقيهم منكم يأسرهم ما يقتلهم لا تقتلهم، من لقي أبا البحتري بن هشام فلا يقتله، من لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، من لقي فلان من لقي فلان، كلهم في صف مواجهة الآن ووقت عرض. فرق النبي بين هذا وهذا، كما تجد هذا التفريق الكمالي في القرآن، من أهل الكتاب من انتى منه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من انتى منه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لكن نجد عند من يحمل الفكر اليوم وما يسمى بالفكر الإسلامي أحيانا إرسال وإطلاق التعاميم، الكل الكل من الطرف إلى الطرف، القرآن ما ارتضى هذا الحكم، صاحب الرسالة ما ارتضى هذا الحكم، وفرق بين ذا وذا وقال فيهم وفيهم 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 ومنهم ومنهم. فيجب أن يبقى الاعتبار هكذا على ما هو عليه، ولا يصلح للبشر غير ذلك، ولا لاستئصال الشر غير هذا الأسلوب أيضا، وإلا بقيت أبواب الفوضى مفتوحة على مصارعها، لا تعرف الأرض استقرارا بأحد من طوائفها ولا من أصحابها مسلميهم وكافريهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن نجد في الهدي النبوي كيفية التأسيس لما عرف به الصحابة كيف يتصرفون بعد وفاة النبي، وتجد تلك المواقف الموزونة العجيبة الغريبة الدقيقة التي دقائقها ينتهي إليها ويهتدي خواص الصحابة وكبارهم بعد أن يمضي الأمر بينهم شورى في الأمور، فقد يقفون أمام دقيقة يستنبطها أحد منهم أو بعض خاصتهم، وفي أول الخلافة الراشدة كان الموقف الحازم من أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وانظر كيف أقام الموازين، حارب أهل الردة، حارب فئات الكفر المقاتلة، لم يغير في نظام الحرب إباحة التمثيل بأحد، بل أبقاه محرما كما حرمه رسول الله، ولم يبح خيانة عهد مع أحد، ولم يبح قصد النساء بالقتل ولا الأطفال، ولم يامر أحدا من الجيوش أن يقصد الرهبان في الصوامع فيقتلهم، ولم يرفض عندما تفتح بلدة من البلدان أن يبقى فيها من غير المسلمين من يامنون على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم، ولكن مع ذلك لم يقبل زعزعة الدين واللعب به، ولا حتى في التغاضي عن المقصرين في ركن من أركان الإسلام وهو الزكاة. وجاءت الفلسفة النفسية، أن الفلسفة القائمة على الهوى وعلى اتباع النفس، وتقول إن الله قال لمحمد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، ولم يقل ذلك لأبي بكر، ما قال إن صلاة أبي بكر سكن لهم، فلا نسلم الزكاة لأبي بكر وتمنع، ويحتجون بالقرآن. لتعرف أن مختلف الانحرافات والضلالات يمكن أن تسند للقرآن، لكن بأي استناد؟ باستناد باطل، باستناد الهوى، باستناد الخروج عن السند والمرجعية في فهم النص. هذه المصيبة التي تصيب أهل الانحراف على مدى القرون. فإذا بالصديق يعلنهم قاتلوهم، قالوا اليوم نقاتل مرتدين ومدعي نبوة ويهود ونصارى، ونفتح علينا باب نقاتل المسلمين منعوا الزكاة، قال قاتلوهم. أخذ الصحابة يتشاورون، انتهوا إلى عمر بن الخطاب، كلم أبا بكر خليفة رسول الله، لا يفتح علينا ثغرة الآن في قتال هؤلاء مانع الزكاة، نتركهم حتى ننتهي من حرب أهل الردة ومن حرب مدعي النبوة ومن حرب اليهود والنصارى. فجاء يكلم سيدنا أبا بكر، قال عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونهم لرسول الله لقاتلتهم عليه، والله لو لم أجد إلا الشجر والحجر لجاهدتهم به، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا. وسط باله وفي عمقه انطلاقة ينطلق فيها في معاملة الأشياء، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا، هذا الذي لا أقدر على حمله في حياتي، فإن مت فافعلوا ما بدا لكم ولا مسؤولية علي، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا. يقول سيدنا عمر ما هو إلا أن رأيت شرح الله أن شرح الله صدر أبي بكر لذلك فعلمت أنه الحق. فلما ذهبوا يقاتلون مانع الزكاة بسرعة جاءت النتائج الغيبية والنصرة الإلهية، وصلت الأخبار إلى مراكز المقاتلين المسلمين من مختلف المرتدين ومدعي النبوة والكفار، فقالوا والله لو كان بهم ضعف ما قاتلوا أصحابهم على أمر وسط دينهم يمكنهم أن يتغاضوا عنه، فقذف الرعب في قلوبهم، فكان ذاك القرار من أقوى أسباب نصرة الصحابة في مواقف القتال أمام المرتدين وطوائف الكافرين بأنواعهم. هكذا الانطلاقة كانت راسخة وثابتة أمام مواجهة الحوادث والأشياء الطارئة على مدى عمر الإنسان على قدر ما يتعمق في قلبه من معنى الإيمان. فجمع الصديق بين غاية الرقة، غاية الرأفة، غاية الرحمة والقوة في دين الله والغيرة، قال لو كان هناك مفروض عليهم مش تسليم حيوان في الزكاة ولكن عقالا للحيوان لقاتلتهم عليه. انظر الغيرة على دين الله، ومع ذلك من الذي كان يتولى حلب المنايح والنوق في الحي الذي يعيش فيه أبو بكر أيام خلافة أبي بكر؟ كانت كل أسرة يصعب عليهم حلاب النوق في الحي كله، يحلب منائحهم الخليفة أبو بكر. ألا ترى الرحيم؟ ألا ترى الرقيق؟ ألا ترى الشفيق؟ هو هذا الذي قال لو منعوني عقال بعير، والذي مر في أول خلافته تحت بعض البيوت وسمع بنتا تقول لأهلها من يحلب لنا منائحنا لقد شغل أبو بكر بالخلافة. سمع الصوت قال يا أهل الحي إني لأرجو أن لا يمنعني هذا الأمر عن خير كنت عليه، أنا أحلب لكم منائحكم، أنا أحلب لكم منايحكم. فكان يتولى حلب المنايح لهم كل ليلة رضي الله عنه في أيام خلافته وأيام شغله بالوضع الشديد. الوضع الشديد رحمه الله أبا الحسن الندوي صاحب الهند كتب كتاب كان يقول فيه ردة ولا أبا بكر لها، لأن في ذاك الزمان حصلت ردة لكن حصلت أبا بكر، كان فوقها أبا بكر وانتهت المشكلة. لكن الآن في زمننا ردة ما أحد أبو بكر لها، ما هناك موقف يعقل هذه المعاني ويحمل هذا العمق في الإيمان والنظرة الفاحصة الواسعة. رضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر الصديق وعن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك تقرأها في مسلك عمر بن الخطاب ومن بعده من أولئكم الأطياف عليهم رضوان الله جل جلاله وتعالى في علاه. انظر شجاعة سيدنا علي بن أبي طالب ومقابلته لأصناف الكفار. من الذي شق مرحب الذي كان يتبختر في حالة القتال ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاف السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهبوا. وإذا بسيدنا علي في صغر سنه يقول أنا الذي سمتني أمي حيدا، قال اتغابات كريه المنظر أكيلهم بالصاع كيل السندرة. وانظر يقول هذا الكلام في مواجهة ذاك الكلام على توازن وتكامل، هو يدعوه إلى الإسلام ويأمر بالخروج من كفره ليكون أخا من إخواني. عندما توجه وحمل الراية على ماذا أقاتلهم يا رسول الله؟ بل أدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. متى ذا الكلام؟ وقت شدة الحرب. يقول له احرص على دعوتهم إلى الإسلام، احرص على فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا من هؤلاء المحاربين لنا المقاتلين خير لك من حمر النعم. فقابل سيدنا علي المواقف بما هو لائق بالكمال الذي عنده. هذا القاتل لمرحب في ذاك اليوم هو الذي اقتتل مع مشرك من المشركين حتى أوقعه على الأرض وحمل السيف يهوي به عليه فبصق في وجهه، فلما بصق في وجه الإمام علي رد السيف وترك وقام. فقال له بعض من يلاحظه تكون في قتال منذ كذا، فلما تمكنت منه تطلقه؟ قال كنت أقاتله لله، فلما بصق في وجهي غضبت نفسي وأرادت أن أنتقم لها وأضرب من أجلها، وأنا لا أضرب بسيفي لغير الله. سيفي هذا ما يضرب لغير الله، ما ينتقم لنفسه، ما ينتقم للنفس ولا للهوى، وأنا لا أضرب بسيفي لغير الله. انظر هذا العمق في الانطلاق الذي حل وسط تلك القلوب من أولئك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لاحظوا ما هو محترم ومقدس عند الناس حتى احترموا الكنائس. سيدنا عمر يفتح بيت المقدس ويأتي إلى الكنيسة يدخل فيها، يحضر وقت الصلاة، يخرج خارج الكنيسة يصلي ويقول إنما خرجت حتى لا يغلبكم عليها المسلمون، ويقولون صلى فيها عمر فيلنا فيأخذونها منكم، قال أنا مراعاة لكم خرجت هناك وصلى وأمر ألا يصلي أحد من المسلمين إلا عند مدخل الكنيسة فرادى، ولا يجعلون لهم هناك جماعات تحصل فيها المضايقات بين قوم قد صلحوا ورتب الأمر معه. هذه الثقافة التي حملها عمر والانطلاقة الكاملة، وهو الذي يفرض الشيطان من ظله عليه رضوان الله تعالى، تحتاج إلى معاني هذه التوازنات. جاءت مصيبة ظهور هذا الاعتداء والإساءة لسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت هناك أمور طيبة كثيرة في عالم المسلمين، ولكن يجب أن نبحث عن المنطلق الذي يعالج به مثل هذا الحال علاجا صحيحا، وأن يستثار منا شان علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومعنى أن يكون حبلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظما. ونقول هل حصل رسم هذه الرسوم وإشاعتها قبل أن تدخل رسوم الزعزعة لسنن النبي ولعظمة النبي إلى وسط ديارنا ومنازلنا وبلداننا معشر المسلمين، وفتحنا لها صدورنا وقلوبنا وأبوابنا؟ أليس عامة ما يعرض اليوم في القنوات وفي مواقع الإنترنت مسيء للشريعة، سيء للديانة، مضاد للمنهج النبوي؟ ألم يقبل؟ ألم يستقطب أعدادا من رجالنا ونسائنا صغارا وكبارا، هجروا القرآن وأدمنوا على متابعة مثل هذه البرامج بحيث لو تأخر عنها لشعر بضيق وحرج، يحب أن يواصل تسريح نظره فيها وانجرافه وراء ما يعرض عليه في وقت ربما فاتته الجماعة في الصلاة فلم يبالي، وربما أخر الفريضة كلها عن وقتها وهذا أشد وأعظم ولم يبالي، وهجر القرآن كتاب الله ولم يبالي. فكم من أسر اليوم مهجور فيها كتاب الله، لا يسمح فيها بترك وردي متابعة برامج أعداء النبي ليلة واحدة ولا يوم واحد. جاءت الرسوم بعد ذلك تقول لكم أبقيت علاقة بينكم وبين هذا الإنسان؟ قد بدلنا سننه في دياركم فأطعتم، في نسائكم فأطعتم، في عاداتكم فأطعتم، في أخلاقكم فأطعتم، واليوم تريدون تغاروا على صورة صورناها عن نبيكم؟ نحن قد شوهنا الصورة في أفعالكم، نحن شوهنا الصورة في أحوالكم. هذه معاني تستنتج من هذه العملية، وكان ينبغي أن تكون إفاقة بين المسلمين لمراجعة علاقتهم بهذا النبي، وكيف يتربون ويربون أبناءهم وأصدقائهم على معرفة من محمد وما هو محمد وما يعني كلمة محمد. هذا الأمر الذي قام في عهد الصحابة رضي الله عنهم، الطفل ما يصل سن التمييز إلا وهو ممتلي بمحمد وبالشوق إليه وبالرغبة في أن يضحي في سبيل نصرته بروحه وماله ونفسه. سرايات أتحب يا خبيب أن تكون في أهلك وولدك آمن مطمئن ومحمد بدلك في هذا المكان نقتلك؟ قال والله ما أحب أني آمن في أهلي وولدي ومحمد تصيب شوكة في المكان الذي هو فيه. التفت لما يجد في القوم من يرسل معه رسالة، قال يا اللهم إني لا أجد من يبلغ عني نبيك رسالة، اللهم فاقرأه عني السلام وأخبره أن على عهده الذي عاهدناه نموت على ذلك كما حيينا عليه. وقدم للقتل ورسول الله في المدينة أجاب السلام وقال هذا ملك يبلغني عن حبيب السلام ويقول قال كذا وقال كذا وقال كذا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا حبيب والذي في آخر مكان دعا على أولئك المضادين المعاندين هو قبل مقتله بوقت قصير كان في مكة كان ماسورا وطلب سكينا وموسى يستحج بها قدمت إليه. بعض أطفال أهل الدار الذين أسروه جاء إليه فأخذوا يسكته ووضعه على حجره. أم البيت التفتت حانت من فإذا بطفلها فوق رجلي خبيب وخبيب معه الموسى فزعت هو يعرف أنهم سيقتلونه فزعت أشعر بذلك منه قال لا تخافي إن أصحاب محمد لا نغدر إن أصحاب محمد لا نغدر نحن ما نقتل صبيان ولا نستدر ندور الفرصة نادي العدو ما هو بهذا الصورة نحن أصحاب محمد واحد مربي مزكي حامل مبدأ عظيم ما هو ملطخ بغلوى البشرية وعصبيتها وغيظها نحن عندنا أدب إن أصحاب محمد لا نغدر تقول لي ما رأيت أسيرا مثل خبيب ولقد رأيته يأكل قطف عنب بمكة وما بمكة عنب وما هو إلا رزق رزقه الله خبيبا تقول جاء هذا من عند الله مع في مكة عنب ومن اللي بيوصل إليه العنب هو مسور وسط البيت حقهم مسور وسط بيتهم ومع ذلك رأته يأكل قطف العنب أتما أراه إلا رزقا رزقه الله خبيبا رضي الله عنه. فهنا التفاتات واجبة تتعلق بشان ما واجهنا من هذه الإساءة نلتفت إلى تقويم العلاقة بالرسول في بواطننا وفي تربيتنا وفي أسرنا وفي أحوالنا فقد أصابها شيء كبير وإن كان الأصل محفوظ من حيث أن كل مسلم يشعر بأنه عظيم وأنه خاتم النبيين وأنه رفيع القدر عند الله لكن المطلوب والواجب ليس قائما على وجهه في عامة أمته فيجب أن يبحث عن تقويم هذا الأصل وهذا الأساس ثم نعمل على وحدة الأمة من خلال ما رأينا من هذه العجائب أيام اجتماعهم على نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين ظهرت الإساءة إليه عليه الصلاة والسلام فلنتخلى عن العصبيات ولنبعد عن أن الآراء في الفرعيات ليست مجالا حط على الآخرين ولا مقاطعة لهم ولا مدابرة ولا تفكير في إيذا ولا معاداة ما دام الأصل راجع إلى النص وإلى ما جاء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكن أن يقدس الإنسان راية حتى يجعله كالنص الصريح الذي لا يقبل التأويل هذه هي الآلية القوية في تشتيت الأمة تفريق الأمة تمزيق الأمة تباعد بين الأمة كأن أصحابها يطالبون بحال للأمة لم يكن في عهد النبي ولا في عهد الصحابة. الوحي ينزل والمفاهيم في الفرعيات تختلف والنبي يقر الجميع وهذا يقول لا مفاهيم في الفرعيات فهمي وحدي ورايي وحدي ونظري وحدي وكأن رايه ونظره نص من نصوص الله تعالى. هذه آلية التفريق والتشتيت بين الأمة والعمل على تأكيد التباعد بينهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فيجب أن نجدد معاني المحبة السامية التي الاتباع على عظمته ثمرة من ثمارها فرع من فروعها وأثر من آثارها والمحبة لها عمق وراء ذلك تتصل بالكيان تتصل بالروح تتصل بالقلب لها عمق أبعد من مجرد الاتباع العملي. إن كان الاتباع العملي علامة وجود هذه المحبة وعلامة صدق هذه المحبة فإن نرى فالنص الصريح ترجيح جانب المحبة في البخاري في الحديثين المشهورين، حديث ما أعددت أي للقيامة كثير صلاة ولا صيام، الذي هو في نظر بعض الناس الاتباع، ولكني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. وفي البخاري أيضا، يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله. لاحظ هذا المعنى، حتى في من وقع في مخالفة الاتباع لغلبة النفس فأقيم عليه الحد أولا وثانيا وثالثا في شرب الخمر، فيقول بعض الصحابة في سبه، فيقول النبي لا تسبه، لا تكن عون الشيطان على أخيك، إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله، قال في قلبه محفوظ معنى من المحبة، هو الذي سيقوم به توبته وصفاؤه، ولا تتمكن من سبه في هذا الحال. وإن عمل المعصية كذلك جاءت الموازين عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. شؤون المحبة هذه هي التي تغيب عن الأذهان والمشاعر كثير من حقائقها، فيجب أن تعاد من جديد، فإن لا نجد في الصحابة من اكتفى بتبعية أعمال الجوارح، ولا نجد فيهم من اكتفى بالعاصفة العظيمة وقعد عن القيام بالأوامر، ولا نرى فيهم من ناقض هذا بهذا أو خالف بين هذا وهذا. فكذلك فلنكن، نسأل الله أن يثبت في القلوب معاني المحبة له ولرسوله، حتى يكون هو ورسوله أحب إلينا مما سواهما. وهنا تبطل مفعولات الإغراءات بالشهوات أو بالمصالح أو بغيرها من الشؤون في الدنيا من قبل من يعترضنا في الطريق أو يزعزع أدبنا مع الله تعالى. إذا صدقنا في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أحب إلينا مما سواهما، حتى من أنفسنا، حتى من أبنائنا وبناتنا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين، وارزقنا المحبة والإيمان واليقين. بارك اللهم في الكلية والقائمين عليها، في إخواننا الحاضرين من الأساتذة والطالبين والطالبات، واجعلنا وإياهم من المرعيين بعين العنايات، صادقين في نصرتك ونصرة رسولك، المنطلقين من أساس لا يتزعزع ولا يتضعضع دائما أبدا، حتى نلقاك على الوفاء بعهدك الذي عهدتنا عليه يا إله الحق. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. زدنا إيمانا ويقينا وإخلاصا وصدقا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بالحسنى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. صلى الله على مصطفى محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله.
جزا الله العلامة عمر بن حفيظ على ما أتحفن به من كلام مزق ومفيد، فقد بين وأوضح وجعل الله ذلك في ميزان حسناته.
نعرف وقت محدود للأخوة أعضاء التدريس الذين لديهم أي أسئلة واستفسارات، وبناتنا وأبنائنا الطلاب فليتفضلوا خلال الوقت المتاح للاستفادة من الخبرة والمعلومة في هذا المجال من فضيلة العلامة حفظه الله. شكرا جزيلا.
تفضل.
يدخل الإسلام غير الشخص الإسلام، حقيقة هناك قصور، أنا أحس على أصحابهم الثاني على الثاني أنهم لم يحاولوا أنه قد هذه السجن حقيقة البرامج التي تناولها المؤتمرات تقريبا ما زالوا عن القصور ثانيه لا نتصل الى الحق حد المسؤوليه اللي تحملها من نصوح قتال من حد هذا لم تقدم شيء كبير في هذه الفتره الان اللي الان هناك ثغره كبيره لاجلاء المسلمين من هذا الامر ولو كان تحسين للمسلمين بدات حتى الان لا يستطيع أي أحد الدخول في هذا الباب. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كلام حصانة للمسلم كل شيء. إذا كنا نعتقد أنه داوية الآن من التركيز عليه ومن عليه الخط من مقانات أنفق في الناس الذين يتمثل الإسلام حقيقة الشيء. فأرجو منك تقديم تفاصيل على هذا الموضوع وما صار عملية تفريز المذاهب وما هي نتائج المتوقعات هذه.
جزاكم الله خير ونسأل الله أن يوقظ القلوب. القصور كما تراه واضح في الذي في من في التصدي للصدق في تقريب بين المسلمين ولجمعهم على الأصل الذي يحارب ويضاد من قبل طوائف الفساد على ظهر الأرض. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لما تأتي الصورة عند بعض الناس في معنى وحدة المسلمين أو معنى التقريب بين المذاهب أن ما المقصود أن أفسح لمذهبي المجال وأن يتبعني الغير فبهذا التصور لن تكون وحدة ولن يحصل تقريب حقيقي. المخلصون لا يفقدون في الأمة لكن قد يقلون ويستترون وقد لا يكونوا في محل التأثير ومحل القرار عند كثير من طوائف المسلمين. ونقول العقلاء من مختلف الطوائف والمذاهب الإسلامية عليهم هذا الواجب وخصوصا كما أشرتم الذين يحتلون مراكز التوجيه والإرشاد جماعاتهم أو طوائفهم أو يسمع إليهم عدد كبير من طوائف المسلمين وأبناء طوائف المسلمين. الدور عليهم قوي ويجب أن يستخدم لذلك وسائل الإعلام المختلفة في دول الإسلام والتركيز إنما يبدأ مما كنا نتحدث في المحاضرة عنه من تصحيح الانطلاقة القلبية من وجود الغيرة لله تعالى على وجهها الذي يحمل صاحبها معها يحمل معها التفكير في مصلحة الكل وفي مصلحة الإسلام من حيث هو إسلام لا من حيث ما يتعلق به ولا بشخصه ولا بمجرد قطره ولا بمجرد بلده ولا بمجرد مذهبه كذلك. وهؤلاء لا يفقدون كما ذكرنا في الأمة ولكن يقولون ويحتاج هذا المعنى إلى التنمية في نفوس الأتباع ونفوس عامة الأمة. ونقول إن من خلال المؤتمرات التي حضرناها والتي سمعنا عنها هناك شيء من التوجه وكثير من الخير عند عدد من العلماء وعند عدد من أصحاب المسؤولية في مختلف من الدول ولكن التكامل لم يتم لوجود عوائق كثيرة. ويمكن كذلك أن نتجاوز مشكلة الحواجز هذه الكثيرة أو الاعتبارات سواء كانت سياسية أو غيرها يمكن تجاوزها بتثبيت الانطلاقة التي ذكرناها واغتنام الفرص المتاحة وهي كثيرة جدا يحجز الناس عن اغتنامها كثير من الوهم وكثير من الخيال وكثير من الاعتبارات الخارجة عن صلب المنفعة والمصلحة للمسلمين ككل. ومع ذلك كل نرى أن في كل هذه الحوادث وفي المؤتمرات على قصورها تحريكات لأصل المنطلق الذي يبنى عليه الأمر. فرجاؤنا بالله أن يقرب المسألة وكل يبذل ما في وسعه دور لكم في الجامعات أنتم أمام الطلاب في غرس هذه المعاني، وأن يحمل الواحد منا هم وحدة الأمة وتقريب الأمة وجمع كلمتهم، لا بمعنى إلغاء الآراء ولا إلغاء المذاهب، ولكن بالصدق في رحمة كل واحد للآخر، ومعرفة كل واحد حق الآخر، ومعرفة كل واحد فضل الآخر، والحماية للأصول التي يتفق الجميع عليها، وهي أصول تتعلق بالإيمان وتتعلق بالأخلاق كذلك، يجب حمايتها من الكل والتعاون على ذلك في اتحاد كامل. بالله التوفيق.
سؤال آخر الحبيب عمر حفظك الله. نحن نعلم جميعا ما تناولته وسائل الإعلام من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم من دولة الدنمارك، ماذا يجب علينا أن نعمل حول هذه الإساءة؟ هل نقاطع الضبايا وهل نطرد السفراء؟ وما هي الوسائل النافعة لصرف مثل هذه الإساءات؟ سؤال آخر، هل قام أهل اليمن بواجبهم تجاه هذه الحملة على نبي الهدى؟ قال قصدت السؤال عن أهل اليمن لأنهم المعنيون في الحديث اللهم بارك في يمننا.
جامنك. نقول أن مثل مقاطعة البضايع قد تؤدي معنى من الترجمة والتعبير لكثير من الموجودين على ظهر الأرض في تلك الدولة وغيرها من الكفار، أقلها تثبت لهم أن هناك توافقا بين عواطف هؤلاء الناس وبين ديانتهم، وأنه لا يزال الجناب هذا معظم ومقدس ومحمي، يجب أن يعرف قدره، تؤدي إلى شيء من الدور أو من المطلوب في مثل هذه المرحلة. ولكن أشد عليهم مقاطعة أفكارهم المناقضة المناهرة لسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبرامجهم القائمة على أساس ذلك، مقاطعتها وإبعادها وإقصائها من بيننا أهم وأعظم. فليمضي هذا مع هذا أو ليمشي هذا مع هذا، نقول جانب السفر وما يتعلق بهم راجع إلى أصحاب القرار من دول المسلمين، وإذا أصغوا لكلام أهل العلم فيهم فسيدلونهم في مثل هذه الأحوال والمراحل على ما هو الأفضل. وكل ذلك لا يقطع باب الاستفادة أيضا من خلال هذه الحوادث من العقليات التي تفتحت تبحث عن محمد في بلدان. في بعض مدارس الدنمارك في الفترة القريبة أصبح الأطفال في المدرسة، أطفال في التعليم الأساسي، يقولون من محمد؟ من محمد؟ يثيرون الحديث بينهم، شغلهم في وقت الفسحة، محمد من هو؟ إيش هذا محمد؟ ليش محمد في ضجة الآن في العالم؟ إيش حصل لمحمد؟ إيش يرجع محمد؟ ما هو هذا؟ الأطفال كبارهم أيضا، عقليات كثيرة من أبنائهم ما كانت عمرها بتفكر في شيء اسمه إسلام ولا محمد، لكن بعد هذه الإساءة والضجة صارت تلتفت وصارت تسمع. ينبغي اغتنام مثل هذه الفرصة. فمقاطعتنا للبضائع ونحوها أيضا ما يأتي بمقاطعتنا للإفادة وللبيان وللكلام من خلال وسائل إعلامهم وغيرها عن تبيين من هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أننا نعمل جادين على أن نبين لهم من محمد من خلال أفعال أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرهم ومسلكهم. قام أهل اليمن كغيرهم من أهل العالم الإسلامي بكثير من التعبير عن نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأظن أن الدور هو ما يكمل حتى لا يبقى بيت في الدنمارك وغيرها من تلك البلاد إلا ودخله الإسلام. هناك ينتهي، نكون قد أقمنا أعظم الدور الذي علينا. فالدور الذي علينا وإن تعلق الآن بأشياء في مستطاعنا أو في قدراتنا، لكن إذا أحسناها فستصل أيضا، ومع اتساع الفكر كيف نوصل الخير إلى تلك البلدان وإلى تلك الأراضي. ولا يزال الكثير منهم لو علموا صورة صحيحة عن محمد لأسلموا ولا دخلوا في الإسلام، وهذا هو الحاصل الآن. نحن بعد أحداث سبتمبر حصلنا إقبالا على الإسلام من أبناء دول الغرب ما لم تحصل قبل، لم تحصل قبل، حملتهم على دراسة الإسلام فلما اهتدوا إلى حقيقة فيه أسلموا. أفراد منهم لقيتهم هنا في حضرموت جاءوا لما تبحث عن سبب إسلامهم، بعضهم بريطانيين وبعضهم من غيرها من دول أوروبا، سبب إسلامهم أنه بعد حوادث سبتمبر حملتهم على أن يبحثوا عن الإسلام. وهذه أيضا آية من آيات الله، أنه يجعل قمة الخطة لأعداء الدين لما يعملونها لأجل مضادة الدين يستنتج منها الدين فوائد كثيرة، فيستخدم قمة الفكر المحارب المقاتل لخدمة الحق والهدى. هذه آية من آيات الله تعالى يقيمها في الحق وأهل الحق على مدى القرون. يقول أدوا شيئا من الدور، والبركة مدعو لها في الشام واليمن، والأمة على وجه العموم لها خيرية ومباركات كثيرة، ونرجو تواصل المزيد والعمل المستمر على معنى هذه النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي الوقت الذي قال فيه: لا يبقى بيت شجر ولا حجر ولا مدر إلا دخله ديني بذلة ذليل أو بعزة عزيز، وذلك آت في الوقت الذي أراده الله تبارك وتعالى.
الأسئلة مكررة، وهذا هو إعلان عن محاضرة يلقيها الشيخ نفسه العلامة عمر بن محمد بن حفيظ بعنوان صفات المعلم الخلقية والمهنية، وسوف يلقيها في مدرسة النهضة للتعليم الأساسي اليوم بعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8 في ساحة المدرسة، ألا وهي مدرسة النهضة للتعليم الأساسي. وأخيرا نشكر العلامة على ما أسمعنا، ونشكركم أيضا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.